أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقي لنا من بحث ختم النبوة شبهة واحدة نحاول الإجابة عنها. حاصل الشبهة، قال إنه أنتم ذكرتم أن ختم النبوة يأتي بعد رفع المسوغات لتعدد الأنبياء، صح؟ المسوغات من أنه مثلا أن النبي له القدرة على تبليغ الرسالة بمعونة أنصاره للأقطار ولبقية المناطق مثلا، ومن يخلفون هذا من لحاظ زين، وكذلك صيانة الدين من التحريف أيضا هذا مسوغ، أيضا ينتفي، ممكن أن ينتفي بالديانة الخاتمة، فالديانة الخاتمة تكون يعني لا بأس بها. واحدة من النقاط اللي ذكرتوها قلتوا من مسوغات تعدد الأنبياء تجدد المسائل، أمور تتجدد بشكل جديد زين، تستحدث بين فترة وأخرى وتتطور، فتتطلب شنو؟ تتطلب تشريعات جديدة زين. وهاي التشريعات منو يجي بيها؟ يجي بيها النبي اللاحق، صح؟ زين، من بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تقطعون بوجود مسائل جديدة لو ما تقطعون بوجود مسائل جديدة؟ تطور بالحياة، أكو تطور بالحياة لو لا؟ واضح هذا، ما حاجة أصلا نقل انتقالة في الحياة الحاصل زين. ألا يتطلب ذلك، يتطلب ذلك إرسال أنبياء وإرسال شريعة جديدة؟ أنتم ذكرتم مسوغ زين، أنتم ذكرتم مسوغ، ألا يتطلب ذلك وجود شريعة جديدة زين؟ وهل أن الشريعة الإسلامية قادرة على تلبية هذه الاحتياجات أو لا زين؟ جواب في روحه ذكرناه سابقا، شنو الجواب؟ شو تقولون؟ يعني احنا نجاوب من جوابه شق. الشق الاول من الجواب، صحيح احنا نسلم وجود مسائل جديده، صحيح احنا نسلم هذا الشيء، لكن تقدير الحاجه لتشريع جديد بيدنا لو بيد الله، هاي نقطه، هذا الشق الاول المهم. تقدير الحاجه لوجود تشريع جديد هذا مو بيدنا زين، هذا مو بيدنا. فتشخيص المصلحه بتغيير عبارة أخرى مهمة جدا، هذا اللي أريد نبينها، هاي واحدة من الشبهات على التشريعات المطروحة زين. احنا نؤمن بأن التشريعات تشريعات الله تعالى تدور مدار المصالح لو ما تدور مدار مصلحة الإنسان، تدور مدار مصلحة الإنسان، نقطع به صح، تدور مدار مصلحة الإنسان زين، وما يصلح الإنسان ويوصله إلى هدايته. لكن السؤال، وهذا عندنا في يعني كثير من يعني التنويريين أثاروا هذا المعنى زين، أثاروا هذا المعنى، قالوا تشريعات الله تعالى خاضعة لمن؟ للمصلحة، هاي المقدمة الأولى، هاي المقدمة الأولى زين، وتكملة المقدمة الأولى، وتتغير تبعا لمن؟ للمصالح. جيد جدا، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية زين، تشخيص المصالح، المصالح بيد الإنسان. النتيجة إذا شخص الإنسان تغير مصلحة بعد التشريعات تتغير أو لا تتغير؟ تتغير صح؟ زين، بعد أريد أن نوسع أكثر دائرة، نأخذ أكثر دائرة، هو الجواب واحد، الجواب واحد زين. قالوا تشريعات الله تعالى خاضعة للمعيار الأخلاقي، صح لا لا؟ خاضعة للمعيار الأخلاقي، بتتفقون هذا الشيء لو ما تتفقون؟ هنا نتفق زين. المعيار الأخلاقي بيد من؟ قالوا بيد الناس، المقدمة الثانية زين. النتيجة إذا تغيرت المعيار الأخلاقي عند الناس تتغير التشريعات وما تتغير؟ تتغير زين. يعني وين يردون يوصلون النتيجة بهذين الاثنين زين؟ قالوا مثلا لو أنه المصلحة اقتضت مثلا تشريع يعني تحليل الربا هسه في زماننا، بعد هاي مصلحة والتشريع تابع لمن؟ تابع للمصلحة، فلا بد شي يصير، لا بد يصير حلال زين. الأخلاقيات هسه مثلا من أخلاقيات بعض المجتمعات على سبيل الفرض أنه المرأة إذا خلعت الحجاب خلف الحشمة والأخلاق لوعتهم طبيعي، طبيعي زين. بالتالي نفتي بجواز نزع الحجاب على هذا المبنى لو لا؟ نفتي، ليش ما نفتي إذا بناء على هذا المبنى زين؟ فالخلل وين؟ الخلل مو بتبعية الحكم للمصلحة ولا بتبعية التشريع للأخلاق مثلا، المعيار الأخلاقي. المشكلة وين؟ المشكلة المشخص من؟ هذا المعيار الأخلاقي بيد الناس بيد الناس، معيار المصلحة بيد الناس لو بيد الله تعالى. هذا المهم جدا. زين، هذا منا ينطلق فكرة البحث المقاصدي، مقاصدي وبحث علل التشريعات. هل أن علل التشريعات معلومة لدينا دائما؟ وإذا في مورد لا نعلم به علة التشريع، هل يجوز لنا أن نستنبط العلة لو ما يجوز لنا أن نستنبط العلة؟ زين، واضح؟ هذا فرقنا حتى بيننا وبين السنة. وبعضهم قام يثير بهذا الملحمة من قبل، يعني من قلت لك التنويريين اللي أقول من يحسبون على المثل. زين، لو إحنا نستنبط العلة، إحنا نبحث عن العلة. زين، هذا القياس مستنبط العلة. زين، هذا القياس اللي إحنا نمنع منه. زين، فواضح الفكرة. فإحنا شو نقول؟ نقول صحيح، إحنا نقول لكم أكو مستجدات في الحياة، صح، أكو مستجدات في الحياة، لكن تشخيص الحاجة لتشريع جديد، تشخيص الحاجة لتشريع جديد بيدنا أم بيد الله؟ إذا تقولون بيدنا تام الكلام، إذا بيد الله تعالى بعش نقول بيد الله، لا صح لا. زين، هذا واحد، هذا الشق الأول، هو شق مهم جدا، شق جدا مهم، أن الأمر تابع بيد الله تعالى، تشخيص المصالح والمفاسد وتشخيص الاحتياج وحاجة الناس، وهذا التشريع يلبي أو لا يلبي، هذا بيد الله تعالى مو بيدكم. زين، الشق الثاني أنه نحن نقول بأن تشريعات الله تبارك وتعالى، يعني الأحكام الإسلام، هي فيها من القواعد والمرونة ما يجعلها تلبي، هذا الشق الثاني من الجواب، ما يجعلها قادرة على تلبية شنو؟ على تلبية كل الاحتياجات. هي صيغت بهذه الصياغة المرنة، هي فيها هاي المرونة لتلبية الاحتياجات. زين، كيف صيغت؟ ما هي القواعد التي صيغت فيها تشريعات الإسلام وفقا لذلك؟ حقيقة محل الكلام مو هنا بهذا المورد، لكن أنا بس راح أذكر لكم مصدر حتى خاف تراجعون. البحث لطيف، ممكن أن تراجعونه، أكو كتاب اسمه الطريق إلى النعيم، الدكتور محمود العيداني، من يعني من أساتذة الحوزة معنا. زين، حاليا هو في البصرة على ما أعتقد. زين، اسمه الطريق إلى النعيم، جدا لطيف، يبحث به هاي الأمور المتعلقة بالشريعة وكيف أن الشريعة تلائم وقادر على مواكبة التغيرات ومواكبة الاستحداثات والتغيرات اللي تطرح وين بالشريعة. زين، طبعا هو البحث مبحوث في كتب أصول الفقه وغيره. زين، وكتب التشريع الإسلامي اللي تبحث فيها تحت عنوان التشريع الإسلامي. زين، مصادره ومتبنياته، أكو كتابات عندنا مثل الشيخ سبحاني كتب في هذا الميدان وغيره. زين، لكن هذا الكتاب خوش لخص أمور جميلة لطيفة في هذا الميدان. زين، فعموما تشريعات الله صيغت وفق هذا الصياغة، وفق صياغة من؟ وفق صياغة كيف تواكب مستجدات شنو؟ مستجدات العصر. وإذا تتذكرون وتربطون ويا أول محاضرات سولفناها، البحث عن تفصيل أن هذا التشريع يتلائم مع العصر لو لا يتلائم، يدخل ضمن يا خانة يا علم، إيه هم علم الكلام، بس يا كلام علم الكلام الجديد، واضح؟ يدخل ضمن من؟ ضمن بحث علم الكلام الجديد، لأن التشريعات تلائم لو ما تلائم، تشريعات الحجاب للمرأة هل يلائم العصر لو ما يلائم العصر؟ هذا تذكرون بالمقدمات الأولى من الدروس اللي شنو؟ اللي ذكرناها. زين، فخلاصة الجواب هو أولا أن والله تعالى هاي إدراك الحاجة لتشريع جديد بيد الله تعالى، مو بيد الإنسان. زين، ثانيا نحن نقول أن تشريعات الله تعالى الدين الإسلامي فيه من المرونة ما يجعله قادرا على مواكبة شنو؟ على مواكبة يعني مختلف التغيرات التي تطرأ عليه. زين، قال الجواب عن شبهتين: توصلنا مما سبق إلى أن السر في ختم النبوة، أولا إن نبي الإسلام بمعونة أنصاره وخلفائه يمكنه إيصال رسالته إلى أسماع جميع البشر في العالم. ثانيا تكفل بصيانة الكتاب السماوي عن أي تحريف، هذان المسوغات مو؟ زين، اللي بالتالي نبع منها السر في ختم النبوة. ثلاثة إن الشريعة الإسلامية يمكنها الاستجابة لاحتياجات البشر كلها حتى نهاية العالم. جيد، ولكن يبرز اعتراض على الفكرة الثالثة، وهو كما أن تعقيد العلاقات الاجتماعية في الأزمنة السابقة اقتضى وضع أحكام جديدة أو تغيير الأحكام السابقة عليها، ولذلك كان يبعث نبي آخر، فإن الأمر ظل كذلك حتى بعد نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، فقد حدثت متغيرات بارزة أضحت معها العلاقات الاجتماعية أكثر تعقيدا، فكيف لا تقتضي هذه المتغيرات شريعة جديدة؟ زين، أو شريعة جديدة؟ والجواب هو إنه كما أشرنا إلى ذلك سابقا، ليس بمقدور الإنسان العادي تحديد المتغيرات والتحولات، مو يمكن المسألة. صح أكو تغيرات بس مو بيدكم، زين، التي تقتضي تغير التشريعات الأساس، وذلك لأننا لا نحيط بعلل الأحكام والتشريعات وحكمها، مو بيدنا علل الأحكام، زين، بل إننا ومن خلال الأدلة المبرهنة على خلود الإسلام وختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وآله نكتشف عدم الاحتياج لتغيير الأحكام والتشريعات الإسلامية الأساس. أجل، نعم، نحن لا ننكر ظهور بعض الوقائع الاجتماعية الجديدة التي تقتضي وضع أحكام جديدة، ولكن قد جعلت في الشريعة الإسلامية. هذا يا الشق الثاني من الجواب، لا الشق الأول، زين، هذا الشق الثاني من الجواب. ولكن قد جعلت في الشريعة الإسلامية أصول وقواعد عامة توضع على أساسها أمثال هذه الأحكام والتشريعات الجزئية، حيث يمكن لذوي الصلاحية على أساسها وضع الأحكام اللازمة لمعالجتها وتطبيقها، ويلزم البحث عن هذه الفكرة بتوسع في الفقه الإسلامي. هنا لما يبحثون منطقة الفراغ اللي طرحها مثلا سيد باقر الصدر، لما يبحثون فكرة التقعيد صياغة الأحكام على شكل قواعد عامة، لما يصيغون فكرة تغير الموضوع، تغير الحكم تبعا لتغير موضوعه، زين، هذن اللي يذكرون، زين، لما يذكرون فكرة الأحكام الأولية والأحكام الثانوية، إذن كل المعالجات أنا جاي ألخص هذا المذكور بكتب الفقه تحت العناوين مالتا للأساسية، زين، إذن عبارة عن مجموعة من الأمور صيغت فيها الشريعة المن، بحيث يمكن للفقيه مثلا اللي هو القادر، الفقيه نائب المعصوم عليه السلام، أن يكيف الشريعة مع متطلبات من؟ مع متطلبات العصر، زين؟ في الفقه الإسلامي في موضع صلاحيات الحكومة الإسلامية الإمام المعصوم وولي الفقيه، زين؟ جيد. الدرس السادس والثلاثون، الإمامة. أبحاث الإمامة بعضها في بحثنا، يعني في بداية المعرفة بحثناها بشكل جيد حقيقة، بشكل يعني وضحنا فيها أهم الأسس والقواعد، يعني زين، وإن كان هنا توجد بعض الإضافات في بعض المباحث، إضافات مهمة ينبغي التوقف عليها، لكن في الجملة أنه أساسيات أبحاث الإمامة قد بحثت بشكل جيد، لكن لا بأس التأكيد على هذه الأبحاث لأهميتها. زين، واضح جدا بالبداية يقدم مقدمة المصنف، يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعد بعثته وبعد استقرار بعثته وهجرته إلى المدينة المنورة، زين، وتشكلت عندنا فكرة المهاجرين والأنصار، زين، المهاجرين اللي هاجروا معه من مكة والأنصار اللي آووا النبي صلى الله عليه وآله في المدينة ونصروه، زين، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تصدى لإنشاء الحكومة الإسلامية بنفسه، صح؟ هاي مهم، تصدى بنفسه لإدارة شنو؟ الحكومة الإسلامية، واتخذ من المسجد، هاي هم نأكد عليه، اتخذ من المسجد منطلقا لمن؟ لإدارة حكومته. وكانت حكومة الخاتم صلى الله عليه وآله لا تقتصر على شأن من شؤون الحياة، بل كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي في الناس، صح؟ ويعظ الناس ويخطب فيهم بالمواعظ الأخلاقية، زين؟ وكان النبي صلى الله عليه وآله يتدخل في تنظيم أمورهم الحياتية، أمور السوق والتجارة وغيرها، زين، إلى آخره، زين. وكان النبي صلى الله عليه وآله بنفسه يتصدى لوضع الخطط، شنو؟ خطط العسكرية، جيد. كل هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وآله قد تصدى لها، شنو؟ قد تصدى لها بنفسه، زين، جيد. هاي واضحة الفكرة، هاي ركيزة مهمة جدا من البحث، زين، هذا واحد. ركيزة ثانية من البحث أن الأمة الإسلامية في زمن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله كانوا بلا خلاف بينهم مرجعهم في كل هذه الأمور، في كل هذه الشؤون، من؟ نبي الخاتم صلى الله عليه وآله، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، في شأن خاص وفي كل شيء، في كل شيء، والآيات القرآنية حاثة كثيرة على هذا المعنى، زين، فماكو خلاف بين المسلمين بهذا المعنى، أن مرجع المسلمين في كل شؤون الحياة الدينية والدنيوية إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. زين جيد. السؤال اللي يطرح هنا، السؤال اللي يطرح هنا بعد رحيل النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، بعد رحيله عن هذه الدنيا، من الذي سيكون، من الذي سيكون بديلا يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله في أداء وظائفه؟ بس التفتوا، في أداء وظائفه، وظائف النبي اللي هي قلناها، وظائفه اللي ما تقتصر على شأن من شؤون الحياة، عامة لكل من، لكل شؤون، شنو؟ لكل شؤون الحياة. من الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله في جميع هذه الأمور؟ طبعا احنا نفتح قوسين، نفتح، راح نفتح قوس الذي يقوم مقام النبي صلى الله عليه وآله ويؤدي كل هذه الوظائف، لابد أن تكون فيه مميزات ومؤهلات شبيه تأهل النبي صلى الله عليه وآله، تأهل لأن يقوم ويؤدي هذا الدور بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا إذا التفتنا، إذا نريد شوي نتوسع شوي أكثر بالبحث، خصوصا إذا التفتنا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان في بداية تثبيت دعائم الدولة، تهم الأمة ما مستقر زين صح. إحنا نبرزت الخلاف ما بين المذاهب، ما بين العامة عن السنة، وما بين شنو؟ مذهب التشيع. زين، ما بين مذهب التشيع، مذهب التشيع ذهبوا إلى أن هذا المنصب، منصب خلافة النبي صلى الله عليه وآله، منصب يحدد من قبل الله تعالى. زين، وأن الله تعالى لم يترك الناس هملا، وأن النبي صلى الله عليه وآله قد عين من بعده شنو؟ قد عين من بعده خلفاء. زين، أما العامة بعد تذكرون هذا اللي ذكرناه وقلنا هذا أساس مهم جدا في بحث الإمامة، السنة شنو قالوا؟ لا قبل شوي، شو فسروا الإمامة؟ رئاسة دنيوية صح؟ رئاسة دنيوية. زين، الرئاسة بالأمور الدنيوية، وبالتالي هاي يتصدى لها أي شخص، لو لا يمكن أن يتصدى لها أي شخص. زين، فمشكلتنا إحنا أصلا في تفسير مفهوم شنو؟ مفهوم الإمامة. لذلك هم قالوا الإمامة رئاسة دنيوية، يكون فيها من يكون بالشورى، بل حتى لو كان ظالما وكل واحد يتسلط على رقاب المسلمين، ولو بالسيف يجب على الناس شنو؟ طاعته واتباعه صح؟ وفتحوا هذا المجال الوسيع أمام الجبابرة والطواغيت بالتسلط على رقاب الناس وبالتالي إخضاع الناس. زين، وهي فكرة سياسية بالأساس، هذا واضح جدا أصلا، هي فكرة سياسية حتى المتسلطين يبقون يعني على هاي الدفة، على دفة الحكم اللي وصلوا إليها. جيد، فالنقطة الرئيسية في تفسير الإمامة احنا نراها سفارة إلهية، تذكرون تعريف ديناك كنا نعرفه. زين، سفارة إلهية عن الله، نيابة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله، في تبليغ أحكام الشريعة وفي القيام بوظائف رسول الله صلى الله عليه وآله الدينية والدنيوية. هذا المعنى لا يمكن أن يتصدى له أي شخص. زين، لا يمكن أن يتصدى له أي شخص، ولا بد أن يكون منصبا من قبل الله تبارك وتعالى. ذلك المصنف يقول أول من زرع بذرة فصل الدين عن السياسة هو شنو؟ هي فكرة السقيفة، هي فكرة تفسير الإمامة بأنها شنو؟ قيادة دنيوية. أول من زرع فكرة فصل الدين عن السياسة. زين، بعد صارت هاي السياسيين بصفحة. زين، علماء الدين صاروا وين؟ صاروا بصفحة. زين، أول من زرع هذه الفكرة، في حين أننا نرى أن الأمر على العكس تماما في التشيع. جيد، زين، هذا الكلام مهم جدا، تخلونا في أثاركم ذن الركائز اللي ذكرناها. من ذلك نريد أن نلخص هذه النقطة، أن مفهوم الإمامة وإن كان في اللغة يطلق على رئيس القوم، من يترأس قوما، من يتقدم قوما. زين، ونستعملها احنا بهذا المعنى بإمام الجماعة، نستعملها حتى في أئمة الضلال صح؟ القرآن استعملها، أئمة يدعون إلى النار صح؟ نستعملها، لكن في الاصطلاح الكلامي خصوصا احنا في بحثنا في الاصطلاح الكلامي نبحث عن تلك السفارة الإلهية اللي تقوم مقام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. من هذا التعريف ومن هذا البيان تتبين أهمية فكرة الإمامة، حتى ما يجينا واحد يقول هذا موضوع الإمامة صار قديم وبعد ما حاجة تبحثون به ويسبب لنا فتنة ويسبب لنا كذا. نقول لا، سفارة في أمر الدين، ديننا متوقف على هذا الشيء، خلافات واحد والعرك واحد، والبحث العلمي شنو؟ والبحث العلمي له خانته الخاصة. لذلك هو يوجه دعوة يقول ينبغي احنا مع حفاظنا على الوحدة الإسلامية، زين، يكون ضمنا نبحث هذه الأبحاث بطريقة علمية، نحاول أن نصل فيها إلى النتائج. عموما الركائز الأساسية اللي نحتاجها أن نبحثها في بحث الإمامة بعد هذه المقدمة الطويلة في هذا الدرس، أن نبحث في أمور ثلاثة زين، اللي هي محور الخلاف ما بيننا وبين ما بين السنة. الأولى ضرورة أن يكون الإمام منصب من قبل الله تعالى زين. اثنين أن الإمام يمتلك من المؤهلات ومنها العلم الموهوب من الله تعالى زين، موهوب من الله تبارك وتعالى، مو حال حال الناس زين. ثلاثة عصمته، ثلاثة أن يكون شنو؟ أن يكون معصوما. فنبحث في هذه الأمور الثلاثة اللي هي أساس البحث وأساس الفرق اللي نعيشه ما بين البحث ما بين السنة والشيعة. نطبق العبارة، خلص الدرس كده جي ست متعبت شو أكيد ما تعبانة. يلا طبق العبارة. الإمامة المقدمة، إن النبي صلى الله عليه وآله بعد هجرته للمدينة ودفاع أهل المدينة المستميت عنه وعن المسلمين الذين هاجروا من مكة والذين سموا بالمهاجرين بينما سمي أهل المدينة بالأنصار، وضع النبي سوى وضع دعائم وأسس المجتمع الإسلامي وقام هو بإدارته، هاي مهمة زين. وكان المسجد النبي صلى الله عليه وآله ملجأ المهاجرين والمحرومين. ليش دا نأكدنا عليهم؟ أريد أن أكد أنه دن الأمور الدينية هي أساس إدارة شؤون المجتمع، هاي تبعد فكرة فصل الدين عن السياسة زين، ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى كونه موضعا للعبادة ومنطلقا لنشر الرسالة وتعليم الناس وتربيتهم ومعالجة الخصومات والمسائل القضائية، ومركزا لإصدار القرارات العسكرية وتزويد جبهات الحرب بالعدة والعدد وإسناد الجبهات ومعالجة سائر القضايا الحكومية. وبإيجاز كانت إدارة شؤون الناس وقضاياهم الدينية والدنيوية بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وسلم زين. وكان المسلمون يرون أنفسهم مكلفين بإطاعة تعاليم النبي الخاتم وأوامره، لأن الله تعالى إضافة لفرضه إطاعة الرسول المطلقة ما أتاكم الرسول فخذوه، كان قد أصدر أوامر مؤكدة على ولاية الرسول وقيادته للأمة، أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم زين. في خصوص المسائل والمجالات السياسية والقضايا العسكرية والقضائية والعسكرية، وبعبارة أخرى إن النبي صلى الله عليه وآله إضافة لمنصب النبوة والرسالة ومنصب تعليم الأحكام وتبيينها كان يملك منصبا إلهيا آخر هو قيادة الأمة الإسلامية صح؟ زين. والولاية عليها، وتتفرع منها مناصب أخرى، قضاء، قيادة عسكرية غيرها زين. وكما أن الدين الإسلامي اشتمل على الوظائف والتعاليم العبادية والأخلاقية، فهو كذلك اشتمل على الأحكام السياسية والاقتصادية والحقوقية وغيرها، كما كان نبي الإسلام مكلفا بوظائف التبليغ ومهام التعليم والتربية، وكذلك كان مكلفا من قبل الله تعالى بمهمة تنفيذ الأحكام والتشريعات الإلهية وتطبيقها، وكان بيده زمام كل المهام والمناصب الحكومية. ومن البديهي أن الدين الذي يدعي قيادة البشرية كلها حتى نهاية العالم لا يمكنه عدم الاهتمام بهذه المسائل والقضايا، ولا يمكن للمجتمع القائم على أساس هذا الدين أن يفتقد مثل هذه المهام والمناصب السياسية والحكومية. هذه المناصب والمسؤوليات التي يشملها جميعا عنوان شنو؟ عنوان الإمامة. ولكن الحديث هو عمن يقوم بهذه المهمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الذي يعين مثل هذا الشخص في هذا المنصب، وهل إن الله تعالى وكما أنه هو الذي نصب النبي في هذا المنصب نصب هو أيضا غيره فيه في الإمامة يعني، وهل تتوقف مشروعية تولي هذا المنصب على إحراز التعيين الإلهي، أم أن هذا التعيين من قبل الله مختص بالنبي، وأما بعده فعلى الناس انتخاب الإمام وتعيينه واليا وقائدا عليهم، ثم هل يملك الناس حقا يعني صدق يمتلكون مثل هذا الحق في انتخاب الإمام؟ وهذه هي النقطة الرئيسية في الخلاف بين الشيعة وأهل السنة، فالشيعة تعتقد بأن الإمامة منصب إلهي لابد أن ينصب فيه الأفراد الصالحون لذلك من قبل الله تعالى، وقد قام الله تعالى بهذا التعيين بواسطة نبيه صلى الله عليه وآله، حيث عين أمير المؤمنين عليه السلام خليفة له من بعده مباشرة، وعين من بعده 11 إماما من أولاده خلفاء من بعده. ولكن أهل السنة يعتقدون بأن الإمامة الإلهية كالنبوة والرسالة شبيهة، انتهت لو مستمرة، انتهت فينا وفاة النبي صلى الله عليه وآله. زين، والإمامة ايش صارت؟ صار منصب دنيوي بعد، منو يديره؟ بعد بيد الناس. زين، وقد أوكل للناس مهمة تعيين الإمام من بعده، بل صرح بعض كبار علماء أهل السنة أنه لو سيطر أحد بقوة السلاح على الناس وأمسك بزمام أمورهم فتجب على الآخرين إطاعته. ومن الواضح أن مثل هذه الآراء تفتح الأبواب أمام الجبابرة والطواغيت والمحتالين للتوصل إلى مطامعهم ومآربهم، وتوفر عوامل التمزق والانحطاط والتخلف بين المسلمين. وفي الواقع إن أهل السنة باعتقادهم بشرعية الإمامة بدون التعيين الإلهي هاي مهمة، وضعوا الحجر الأساس لفكرة عزل الدين عن السياسة. جيد، هاي مهم ونفسر شلون وضعوا حجر الأساس لفصل الدين عن السياسة، مهم هذا الفكرة. وباعتقاد الشيعة أن هذا الأمر هو المنعطف الخطير للانحراف عن المسير الإسلامي الصحيح الأصيل والصحيح وعبادة الله في جميع الجوانب والأبعاد الحياتية، وكذلك كان منطلقا لآلاف من الانحرافات الأخرى التي ظهرت من حين وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بين المسلمين. ومن هنا كان من الضروري على كل مسلم البحث في هذا الموضوع بكل اهتمام. هذا دفع دخل للإشكال اللي يريد يقول راحت المسألة ونسوها وكذا، يقول لا، وفق هاي المقدمات هذا الأمر مهم. زين، وبعيدا عن كل تقليد وعصبية، ويحاول جهده في اكتشاف المذهب الحق والدفاع عنه، ويلزم التأكيد على أننا يجب أن لا نضع نصب العين، يعني مو نغفل عن المصلحة العامة، احنا مو نريد بس نشقق عصا المسلمين وكذا، أن نضع نصب العين المصلحة العامة للعالم الإسلامي، ويتجنب أتباع المذاهب المختلفة التفرقة والصراع والتناحر التي تمهد الطريق وتوفر الظروف الملائمة لأعداء الإسلام من أجل تحقيق أطماعهم والوصول لمآربهم الجهنمية، ويلزم عدم ممارسة الأعمال التي توسع من شقة الخلاف في صفوف المسلمين فيتزعزع بها تلاحمهم وقوتهم تجاه الكفار، بحيث لا تعود مفاسده وأضراره الخطيرة إلا على جميع المسلمين، ولا تؤدي إلا إلى إضعاف الأمة الإسلامية. ولكن الحفاظ على الوحدة والتلاحم بين المسلمين ينبغي أن لا يكون عائقا ومانعا، ماكو تنافي، من البحث وبذل الجهد في سبيل التعرف على المذهب الحق وتوفير الظروف الملائمة والأجواء الصالحة لدراسة مسائل الإمامة ومعالجتها. زين، هذه المسائل التي يكون لمعالجتها الصحيحة دورها الفاعل في مصير المسلمين وسعادتهم في الدنيا والآخرة. مفهوم الإمامة، الإمامة في اللغة الرئاسة، وكل من يتصدى لرئاسة جماعة يسمى الإمام، سواء كان في طريق الحق أو الباطل. وقد أطلق مصطلح أئمة الكفر على من في القرآن الكريم على رؤساء الكفار، وأطلق على وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار، هذه الآية الكريمة. زين، وأطلق على من يقتدي به المصلون إمام الجماعة. زين، والإمامة الحمد لله في مصطلح علم الكلام عبارة عن الرئاسة العامة الشاملة على الأمة الإسلامية وقيادتها في جميع الأبعاد والمجالات الدينية والدنيوية، نفس التعريف من بداية المعرفة بس بعبارات مختلفة. وإنما ورد ذكر الدنيوية لأجل التأكيد على سعة ميدان الإمامة ومجالها، وإلا فإن تدبير القضايا الدنيوية للأمة الإسلامية وإدارتها جزء من الدين الإسلامي، وهذه الرئاسة والقيادة في رأي الشيعة إنما تكون شرعية فيما لو كانت من قبل الله تعالى، ولا يكتسب أي شخص مثل هذا المقام أصالة لا نيابة إلا إذا كان معصوما عن الخطأ. هاي لا نيابة قيد شنو؟ قيد احترازي، دفع المن، دفع علي المن شي يريد يدفع به من نيابة، نيابة المعصوم عليه السلام، أنه لمن يتولى هذا المنصب بإذن منين؟ من المعصوم نيابة، هذا من اللي يكون معصوم؟ لا مشن إلا إذا كان معصوما عن الخطأ في بيان الأحكام والمعارف ومنزها من الذنوب والمعاصي. وفي الواقع أن الإمام المعصوم يمتلك كل مناصب النبي صلى الله عليه وآله سوى النبوة والرسالة، وكما أن أحاديثه حجة في بيان الحقائق والتشريعات والأحكام والمعارف الإسلامية، فكذلك تجب إطاعة أوامره وأحكامه في مختلف القضايا الحكومية. ومن هنا يتبين أن اختلاف الشيعة وأهل السنة في موضوع الإمامة يدور حول ثلاث مسائل. الأولى، لا بد من نصب الإمام وتعيينه من قبل الله تعالى، هم قالوا خلاف ذلك. ثانية، لا بد وأن يملك الإمام العلم الموهوب له من الله وأن يكون مصانا عن الخطأ، هذا العلم. ثالثة، لا بد وأن يكون معصوما من المعصية. ومن الواضح أن العصمة لا تختص بالإمامة، هي إشارة عابرة، وذلك لأن الزهراء صلوات الله تعالى عليها باعتقاد الشيعة على الله مقامهم كانت معصومة، ولكنها لا تمتلك مقام الإمامة، كما أن مريم عليها السلام كانت تمتلك مقام العصمة. ويمكن أن يكون هناك من بين أولياء الله من بلغ مثل هذا المقام، وإن لم نطلع عليهم، والإنسان المعصوم لا يتيسر له التعرف عليه إلا من طريق التعريف الإلهي. السلام عليك سلام من عرفك، بزيارة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. السلام عليك سلام من عرفك، شلون عرفه؟ من عرفك بما عرفك الله ورسوله به، ونعتك ببعض نعوتك وأوصافك التي هي أنت لها أهلا لها وفوقها. زيارة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا المعنى جد لطيف. سلام من عرفك بما عرفك الله، يقول ما نقدر نعرف المعصوم عليه السلام بما عرفك الله ورسوله. زين جاي، لذلك من الكتب اللطيفة اللي كتبت على أمير المؤمنين عليه السلام، زين، أنه بال الشيخ الجوادي لهذا الكتاب، يمكن الحياة العرفانية لأمير المؤمنين عليه السلام، يكتب يصف حياة أمير المؤمنين، يعرف أمير المؤمنين بتعريف بكلمات الأئمة عليهم السلام، كلمات النبي صلى الله عليه وآله، كيف عرفته الزهراء عليه السلام، كيف عرفه الحسنان صلوات الله تعالى عليهم. إن شاء الله تعالى الحديث في الدرس القادم يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.